إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: أول عملية اغتيال تشهدها المخا واغتيال مواطن في الضالع، مسيرة في عدن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال، نموذج الاحتلال في الجنوب، تفجير سيارتين مفخختين في أقل من 24 ساعة بمحافظة أبين، قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام يمدح داعش ويرحب بها ويحرض على أنصار الله. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. البداية هذه المرة من المخا التي تشهد أول عملية اغتيال في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، حيث تم اغتيال الشيخ زيد الشيباني في المخا في المناطق التي يسيطر عليها المحتل. وبهذه العملية تدخل المخا مربع الفوضى والاغتيالات والقتل، وينتشر هذا الموضوع في هذه المناطق المحتلة. طبعا المخا أول ما دخلها قوات الاحتلال كان هناك اغتصاب للنساء، أول دخول لقوات الاحتلال الإماراتي السعودي السوداني كان هناك اغتصاب للنساء. الآن يدخلون في عمليات الاغتيالات، وهذه أول حادثة تسجل باغتيال زيد الشيباني في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال. أيضا في الضالع قتل شاب في العشرينيات من عمره فجر يوم أمس، ويدعى سامر علوي، من أبناء مدينة الحوطة بلحج، قتل برصاص نقطة تفتيش بمنطقة سناح بالضالع عقب نشوب خلاف فيما بينهم. يتم اغتياله هكذا بسبب خلاف أو مشادات كلامية. وتعددت وكثرت مثل هذه الأحداث في النقاط الأمنية هناك في المحافظات الجنوبية، بمجرد فقط أنه مثلا سواق يرفض أنه ينزل الزجاج يقتله، أو بمجرد مثلا أنه يكمل يتكلم مع أحد الميليشيات ويمشي ويصيح لواحد من الميليشيات الثاني ويرفض يقتله. وكم الأحداث الكثيرة خصوصا في محافظة عدن من قبل ميليشيات ما تسمى بلواء الحزم الإماراتي أو الحزم الأمني التابع للإمارات. الحزم الإماراتي هذا يعني مصطلح يعبر عن حقيقة أنهم يتبعون الإمارات.
من الجنوب.
أما في محافظة عدن فكان هناك مسيرة في كريتر انطلقت من جولة الفل أمام سوق كريتر إلى مبنى أو إلى أمام المجمع القضائي المحكمة العليا بخرمتسر، مطالبة بالكشف عن مصير بعض المختطفين والموجودين في سجون التواهي التابعة للاحتلال، يعني في سجون الاحتلال نفسها. وأحد هؤلاء ما يسمى بالقائد في المقاومة عادل حداد، محتجز منذ عام، لم يسمح لأسرتي بزيارته أو بمعرفة مصيره، ولم يتم توجيه أي تهمة أو جناية عليه، وهو قائد فيما تسمى بالمقاومة. أين محبوس؟ محبوس في سجون الاحتلال التي قاتل معها ضد الجيش واللجان الشعبية. الآن عام وهو محبوس عندهم، وكان كما يقال أنه كان ماسك طريق العقبة وكذلك المعاشيق تلك المربعات ضد الجيش واللجان الشعبية. ثم فيما بعد بعد أن دخل المحتل مسك قيادة حراسة قصر المعاشيق، لكن يتم مكافأته كما يتم مكافأة كل زملائه الآخرين، أما بالقتل أو بالاغتيالات أو بالتفجيرات أو بالاعتقالات أو بالذبح. يعني هذا المكافآت التي يقوم بها الاحتلال ضد ميليشياته وقيادة مرتزقته الذين وقفوا مع المحتل الخارجي ضد أبناء شعبهم ووطنهم وبلدهم، وباعوا وطنهم وبلدهم، وفي الأخير ينالون الجزاء بالقتل والاغتيالات أو السجن كهذا القيادي عادل حداد. أيضا لاحظوا يوم أمس خالد القاسمي، يعني لاحظوا كيف يتعامل المحتل حتى مع مرتزقته، يعني أحقر حقير في الإمارات وفي السعودية كيف يتعامل مع الكبار فيما تسمى بقيادة المقاومة. طبعا بيسجنوهم في أبو ظبي، بيسجنوهم في دبي، بيسجنوهم في الرياض، هذا لا قيادة المقاومة. خالد القاسمي خرج يوم أمس في تغريدة وصف الجوهري، قاسم الجوهري الذي تعرض لمحاولة اغتيال قائد كتيبة حزم سلمان قبل أيام، وتعرض لمحاولة اغتيال وقتل فيها أخوه، يصفه بالبنشري وقال من بنشري إلى قائد لواء، هكذا يعني يتمسخر منه ويستهزئ به، ويعني في كلام تهكم على هذا الجوهري بالرغم أنه من أحد أتباعهم، من أحد يعني المرتزقة التابعين لهم. لكن لاحظوا قيمة المحتل، وهذا نقطة مهمة. يعني أمس بيطالب النشطاء والصحفيين والسياسيين خالد القاسم أنه يعتذر، وضجة في الجنوب أنه يعتذر. يعني ألا يعلمون أنه دائما المحتل لا ينظر إلى الذي احتله من أفراد أو من شعب أو من بلد إلا باحتقار؟ يعني تشتو يجي يحتلكم ويطرحكم فوق عينه ورأسه؟ يعني هو ينظر لكم مجرد دمع عبيد بالماء، مثل ما يقول يدوس كرامتكم ويهينكم، طبعا أتحدث عن المرتزقة فقط، ويهينكم بماله. يعني أنتم لا تسوون حتى المال، حتى المال الذي يعطيكم لا تسوونه. هذا نظرته دائما دائما أي محتل. يعني في مارب عندما تم اجتماع بعلي محسن وقيادات، يعني تم إهانة علي محسن بشكل مباشر، هذا الذي بيدعي أنه مدري فرعون زمانه، تم إهانة من أصغر ضابط وأحقر ضابط سعودي وإماراتي. يعني ما هيش القصة أنه بينظروا لكم بتعظيم، لما تطالبوا بالاعتذار، ولما بعتوا بلدكم تخليتوا عن كرامتكم، ما حد فيش معكم مصدر قوة وتشتوي يعززكم يكرمكم، هذا شيء مستحيل. العزة والكرامة أن تدافع أن يكون لك موقف مشرف مع وطنك مع بلدك مع شعبك، هنا سيحترمك الأعداء. لكن تقدم لهم كل شيء بالمجان وتقاتل معهم وتسرح عشرات الآلاف من أبناء الجنوب يعني يقاتلون في صفهم، وعادك شيء يحترمك. يعني لاحظوا قبل يومين الطيران قصف مرتزقته في المخاء من أبناء الجنوب، وأغلبهم من الصبيحة، يعني قصفهم هكذا بشكل متعمد وعشرات القتلى والجرحى. يعني لا يسون عنده أي قيمة. حتى الآن الذي بيقاتلوا في نجران من أبناء المحافظة الجنوبية، ماذا يعمل بهم؟ إن تراجعوا يتم قتلهم. ليس لهم هؤلاء المرتزقة أي قيمة عند هذا المحتل. فلا تزعلوا ولا شيء، يعني قد يعني بعتوا كل غالي بأسوأ أرخص الأثمان، وعاد أنتوا تشتوا يعتذر لكم، يعني شيء. عودوا إلى التاريخ، عودوا وقرأوا كيف يتعامل المحتل مع مرتزقته على مر التاريخ، مش لا من اليوم، على مر التاريخ.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة أبين. حرب في محافظة أبين، حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، تصفيات، كمائن، عبوات ناسفة، اشتباكات، الطيران يتدخل، موجود هذا كله في محافظة أبين خلال المراحل أو الأيام الأخيرة. تخيلوا نموذج الاحتلال في الجنوب، نموذج الأمن والاستقرار والرخاء والعيش الرغيد والرفاهية والحرية والكرامة، هذا الذي طبعا يتحدث به الاحتلال لأبناء المحافظة الجنوبية، سيارتين مفخختين في أقل من 24 ساعة. يتم تفجيرهم في أبين في المناطق التي يقولون أنها محررة، سيارات مفخخة، عدا عن العبوات الناسفة، عن عملية الاغتيالات، عن الاشتباكات، عن التقطع، عن الهجوم على نقاط. هذا لا مهنش محسوبات، هذا فقط في خلال أقل من 24 ساعة سيارتين مفخختين يتم تفجيرهما في محافظة أبين. طبعا الأولى كانت في مودية، حيث استهدف الطقم عسكري تابع لميليشيات الاحتلال، وطبعا كلهم ميليشيات الاحتلال، لكن هذا محسوب على السعودية وهذا محسوب على الإمارات، أدى إلى قتل الكثير منهم وجرح العدد منهم أو بعض العدد منهم. يعني هذا كان يوم أمس الأول. يوم أمس الظهر يعني بعد صلاة الجمعة أو في وقت صلاة الجمعة، كان هناك سيارة مفخخة أيضا تستهدف موكب أبو عبد الله الشنيني الذي هو قائد القوات الخاصة في خنفر، تم استهدافه في منطقة الرملية في محافظة أبين وإصابته كما يقال خطيرة، وهناك قتلى الذي أعلنوا عنهم بشكل رسمي أنهم قالوا 4 وعدد من الجرحى. وطبعا أيضا كان هناك يعني في نفس التوقيت تفجير عبوة ناسفة جديدة في مودية بالقرب من مركز تواجد كما يقال قوات أمنية في المفرق من مركز مودية. يعني هذا الأحداث خلال أقل من 24 ساعة، يعني من عند تفجير السيارة الأولى قبل أمس إلى تفجير السيارة الثانية يوم أمس أو ظهر أمس، يعني أقل من 24 ساعة يتم تفجير سيارة مفخختين، إحداهما تحاول اغتيال أحد القيادات التابعة للمرتزقة، وكذلك يتم تفجير عبوة ناسفة في جوار أحد المراكز الأمنية. قبلها تتذكروا مستمعينا الكرام تحدثنا عن عملية الاغتيالات، عن الكمائن مودية، لودر، زنجبار، جعار، يعني كل هذه الأحداث التي تجري هناك في محافظة أبين. طبعا الجميع يعرف بحجم التوتر الذي تحدثنا عنه في محافظة عدن في الموضوع الخاص بعد اغتيال محاولة اغتيال الجوهري ونزول أهل يافع والضالع وأبين والنقاط والقبضة والاعتقالات على الهوية. يعني الوضع كان مرشح للانفجار. يبدو أن المحتل اختار أبين لتفجير الوضع هناك بدلا عن عدن. لماذا؟ لأن عدن أصبحت الآن تحت المجهر العالمي والدولي والرأي العالمي والداخلي، فأي أحداث مثل هذه الكبيرة والضخمة ستؤثر على المحتل، على سمعته، على الأمن، على الاستقرار، حتى ستزيد من الوعي لدى أبناء المحافظة الجنوبية ضد المحتل. لكنه يبدو أنه نقل هذا الشيء إلى أبين لكي يكون بعيد عن الإعلام، يكون بعيد عن التغطية والاهتمام من قبل الرأي العام، لأنه كما يعرف الجميع عدن ليست كأبين في الحضور العالمي، في الرأي العالمي، في الإعلام العالمي، أيضا حتى لدى أبناء المحافظة الجنوبية. يعني إذا كان في عدن هيكون مختلف تماما كما لو كان في أبين. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الاحتلال نقل هذا الموضوع إلى أو نقل التفجير أو انفجار الوضع إلى ساحة أبين لكي يتم التصفية والقاتل وهم براحتهم، ما أحد يقول لهم أين أنتوا عليه. لكن لو كان في عدن كان سيلقى الكثير من الحرج أمام أولا أبناء المحافظة الجنوبية، أمام الرأي العام الدولي، أمام الرأي العام العالمي، خاصة الآن مع تزايد السخط ضد جرائم السعودية والإمارات في اليمن. طبعا تزايد الرأي العام، المنظمات كله بيع وشراء، والأمم المتحدة كله بيع وشراء، لكن هناك سخط شعبي في الرأي العام الدولي والخارجي ضد هذه الجرائم التي ترتكب في اليمن. فعندما تأتي في الجرائم بشكل بشع في عدن أو الرأي العام يغلي، هذا طبعا سيكون مردوده سلبي على تحالف العدوان، وبالتالي يحاول أن يتجنب مثل هذا الموضوع ويذهب إلى أبين لكي يتم الصراع هناك بعيدا عن الإعلام، بعيدا عن الاهتمام الدولي والإعلام الداخلي أو الخارجي.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى مقطع فيديو خاص بأحد القيادات الحزبية التعليمية للمؤتمر الشعبي العام، خالد الأشبط مدير مديرية معين التعليمية أو مدير المنطقة التعليمية بمديرية معين. كان في اجتماع مع المعلمين المضربين الذي يقولون أنهم مضربين لأجل المرتب، لكن اتضح ما هوش لأجل المرتب، اتضح الموضوع له أبعاد سياسية، وكما حذرنا ونعرف، لكن هذا دليل إضافي وجديد بأنه موضوع الإضراب هو للاستخدام الرخيص ضد أنصار الله ولمحاولة تشويه أنصار الله، مع أن الأمور يعني بالعقل بالمنطق بالواقع هالإرادات ما هيش بيد أنصار الله، وزير التربية ما بيش مع إرادات يعني ويرفض أنه يوجهها البنك المركزي أو يوردها البنك المركزي، لكن استثمار هذا الملف خدمة للعدوان وبتوجيه من الإمارات كما يعلم الجميع، عندما وقفت التدريس وأخرجت وأغلقت المدارس بالقوة في عدن، مع أن المعلمين يعني صرف لهم مرتبات هناك، يعني إذا كان هنا مضربين لأجل المرتب فلماذا يوقفوا التعليم في عدن وقد صرفوا المرتبات؟ ما هي الحجة؟ الحجة أو المبرر لكي تتضح لنا الصورة أنه العدوان هو كل وراء يعني إيقاف عملية تربوية، وهناك من ينجر معه من قيادة المؤتمر الشعبي العام بكل وضوح، وإلا نحن مع مرتبات المعلمين شيء واضح احنا معهم، لكن من هو المسؤول؟ هم بيقولون صار الله، طبعا هذا يخدموا العدوان ويستثمروا سياسيا ويشوفوا سمعة صار الله، لكن نحن نقول المسؤول هو العدوان أولا، والمسؤول حكومة الإنقاذ عبد العزيز بن حبتور والوزارة الإيرادية، أكثر من 200 جهة إيرادية التي ترفض توريد إيراداتها في البنك المركزي اليمني، وكلها تتبع شركائنا في حزب المؤتمر الشعبي العام، فلا داعي للمزايدات ولا المغالطات ولا الكذب والتشويه والتضليل، الأمور أصبحت واضحة، وزير النفط، وزير المواصلات، وزير الأوقاف، هذه الجهات الإيرادية يعني هذه كلها ترفض أن تورد للبنك المركزي اليمني، ودائما ما نكرر لكي يفهم حتى قواعد المؤتمر الشعبي العام، المزايدات والتشهير بأنصار الله والحملات التشويه كلها هذه كلها كذب وتضليل ومحاولة الاستثمار السياسي وأيضا صفقات سياسية وميدانية أخرى، لكن نبقى مع هذا المقطع، لاحظوا إلى أي مستوى وصلوا، قيادي تعليمي تربوي يمدح داعش ويقول أن داعش أرحم من أنصار الله، ومدرسات ومعلمين يقولون داعش أرحم ويقولون أيضا حيا بداعش، يعني إذا كان هذه القيادات تربوية نأمن على تربية أطفالنا على أيديهم، ما يخرجوا لنا دواعش، وإيش المشكلة أنهم في حزب المؤتمر الشعبي العام وقيادات ومدرسين من حزب المؤتمر الشعبي العام، وهنا نطالب المؤتمر الشعبي العام أن يكون له موقف، وللشرفاء والمخلصين والوطنيين من أبناء المؤتمر الشعبي العام أن يكون له موقف تجاه هذه العناصر الداعشية، لأنه ما عبش فرق بينه وبين داعش، عندما يقول حيا بداعش يعني ما هم، أو عندما يمدح داعش ويشتم أنصار الله وحتى كلام بذيء، يعني تطرق إلى كلام بذيء ووصفهم بأوصاف بذيئة، يعني وهو مدير منطقة تعليمية، يعني مفترض يكون على أخلاق راقية، أن يكون قدوة للأجيال، أن يكون إنسان حضاري، لكن هؤلاء الذي خرجوا لنا الدواعش من سابق، يعني لو تجوا تبصروا الآن في الجبهات من الذي بيقاتل؟ أغلبهم من المدرسين، يعني مع العدوان مرتزقة، يعني بسعادة هؤلاء القيادات المرتزقة الذين يخدمون العدوان بشكل مباشر أبوا أم رفضوا. طيب نسمع المقطع وبعدين نعلق.
احنا لسنا مسلحين ولا معانا دبابة ولا معانا، لكن معانا حرية وكرامة وحق، وعجبها هذا في كل عدوان بيفعل بنا هكذا، لو تستكن بنا هلومه
وهذا يتعسنا بنا وقدونا،
انا اكسب بالله لا يوصل بنا وحضا عمرنا
يا شيخ
يا حب والله في هذا المياه ما عاد نشتغل كيف كل واحد مسؤول خلاص ما وصل
خرجوا على 500
كلهم هم جيبوا الشوبة على في الأخير ما حد حتشكاك أصلاً عن أبوك أقسم بالله العلي العظيم هو داعش والناس يفرونهم بنات القف لكن عكانوا يأكلوهم
هذه حياة داعش ولا واقف تحت
الدرج. أهم شيء إنه راسهم يحلل.
ما يدعي
عدد العاجز.
أنا ما يتكلموا بالمرة. قال احتلنا داعش.
المدرس ما عايشيش كم حتى تصرفهم الحالهم كم حوالي كم دوار لا تداري كم سحتنا كم أهالنا كم من هلية أهالنا أخذ أبرامه.
سمعتوا المقطع مستمعينا الفاضل، هذا مدير منطقة تعليمية وسط أمانة العاصمة وسط العاصمة صنعاء ويرحب بداعش، وإحدى المدرسات تقول حيا بداعش. طبعا الجميع يعرف ما يقوم به داعش بحق الرجال من ذبح وتنكيل وسحل، وأيضا يعرف الجميع ما يقوم داعش بحق النساء، لكن نذكر مثل هذه النساء التي تقول حيا بداعش، نقول أن داعش يعني كان يستخدم النساء في سوريا لجهاد النكاح، وكان يعمل جدول كل ساعتين عند فلان عند أبو فلان عند أبو فلان عند أبو فلان، وهذا نشر في الميادين ونشر بقنوات السورية. ممكن أن تعود هذا المعلم التي تقول حيا بداعش، ممكن أن تعود لتعرف ماذا يفعل داعش بالنساء حتى أنها ترحب به وسط العاصمة صنعاء، وهذا جريمة. ونحن نطالب المجلس السياسي العلم وحكومة الإنقاذ والأجهزة الأمنية أن يتخذوا إجراءات وفقا للنظام والقانون بمثل هؤلاء المرتزقة الذين عبروا عن حقيقة تعاملهم مع العدوان بشكل واضح. ما طلعش الموضوع لا مرتب ولا طلع الموضوع إضراب، طلع الموضوع داعش والترحيب بداعش، وأيضا طلع الموضوع التحريض على أنصار الله. يعني في المقطع الفيديو كما سمعنا يعني تحريض بكل حقد بكل حقد وغل بشكل كبير في قلوبهم على أنصار الله. طيب هذا قيادي في المؤتمر الشعبي العام بيحرض على شركاء من أنصار الله، ما هو الموقف من الأخوة في القيادات أو في كل حزب المؤتمر الشعبي العام قيادات أو قواعد من الوطنيين والشرفاء والمخلصين؟ يعني عد هذا وحدة صف، عد هذا شكل الصف، ولا قد مش الصف قد اشتط يعني مئات الأمتار مشلان. يعني بعد هذا ماذا سيكون موقفكم؟ هل هناك موقف مشرف يعبر عن المؤتمر الشعبي العام ويرفض مثل هذه التصريحات النشاز التي لا تعبر إلا عن العدوان ومرتزقته؟ أم أنه سيكون التغطية على كسابقي على بقية الطابور الخامس الذي لهم ارتباطات بدول العدوان، ويوفر المؤتمر أو قيادات المؤتمر توفر الغطاء السياسي لهم إن حبسوهم ساري خرجوهم، إن تحركت الأجهزة الأمنية أوقفوهم، إن تحرك المجلس السياسي يعني عرقلوا إجراءاته، يعني بيوفروا الغطاء للطابور الخامس، هذا الشيء أصبح واضح. طيب هذا قد تمادى بشكل أكبر حتى أنه بيرحب بداعش ويتهجم على أنصار الله ويسب ويشتم بكل بذاءة وبكل سفالة لأنصار الله. طيب ماذا سيكون موقفكم؟ هذا موقف الحزب، أيضا موقف الحكومة وموقف الأجهزة الأمنية وموقف المجلس السياسي. نتمنى أن يكون موقف يعني لأنه ليس لا من مصلحة المؤتمر ولا من أنصار الله أن يكون مثل هؤلاء الدواعش ومثل هؤلاء على رأس السلطة التعليمية، وعلى أيضا حتى يعني نأمنهم على أنهم يربوا أجيالنا هؤلاء. حتى ولو عادوا الآن بعد الإضراب ماذا سيعلمون الطلاب؟ يعني سيعلمونهم أفكار داعش، سيعلمونهم التحريض على أنصار الله، سيعلمونهم القبول من المحتل باسم المؤتمر الشعبي العام. أيضا نطالب من وزير التربية والتعليم أن يتخذ إجراءات قانونية بحق هذا. مقطع فيديو منشور وواضح وأدلة واضحة، يعني نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية. ما فيش لا شق صف في هذا الموضوع ولا في شيء، إلا إذا كان قيادة المؤتمر الشعبي العام سيعملون على أن يوفروا له الغطاء السياسي، فهذا الأمر يعني مختلف وواضح وله أيضا تداعيات أخرى. لكن لاحظوا الجريمة إلى أن وصلت، لأن وسط العاصمة صنعاء ومن قيادة تربوية وباسم أنهم مضربين، لتتضح لنا المؤامرة، يعني أنه ما فيش أنه بيستخدموا فقط الإضراب لأجل تحقيق أهداف سياسية ومحاولات لتحقيق خطط منهجة مرسومة من قبل قوات الاحتلال وبالتحديد الإماراتي. ولا إذا كان الإضراب يعني كما يقولون يعني باسم المرتبات ليس له دخل مفروض بالأشياء السياسية، وليس له دخل بوحدة الجبهة الداخلية بين المؤتمر وأنصار الله والصمت في مواجهة العدوان، لكن لا، وظفوا هذا الإضراب ضد أنصار الله لتفكيك الجبهة الداخلية، لزعزعة الصمت الداخلي، لتفريق مؤسسات الدولة من أداء عملها خدمة للعدوان، على أمور واضحة وبشكل واضح.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أول عملية اغتيال تشهدها المخا، واغتيال مواطن في الضالع. مسيرة في عدن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال. نموذج الاحتلال في الجنوب، تفجير سيارتين مفخختين في أقل من 24 ساعة بمحافظة أبين. قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام يمدح داعش ويرحب بها ويحرض على أنصار الله. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.